في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في البرهان الأول لإثبات أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالأمر بالإزالة يقتضي النهي عنه. وذكرنا فيما سبق مقدمات أربع للاستدلال. المقدمة الأولى هي أن عدم الضد، أن أحد الضدين يتوقف على عدم ضده، فالإزالة تتوقف على عدم الصلاة. المقدمة الثانية هي أن عدم المانع كالشرط وكالمقتضي يعتبر مقدمة. فإذا بما أن الصلاة مانع من الإزالة، فعدم الصلاة يعتبر مقدمة لحصول الإزالة. المقدمة الثالثة، ثبت لدينا فيما سبق بأن مقدمة الواجب واجب، فبما أن الإزالة واجبة فمقدمتها وهي عدم الصلاة، يعني ترك الصلاة واجب. المقدمة الرابعة سيأتي إن شاء الله، وإما ثبت لكن خذها مطوية الآن، سيأتي في بحث الأمر الثالث أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فبما أن ترك الصلاة واجب يعني مأمور به ولو بالأمر الغيري للمقدمية، فالنقيض يعني الضد العام لترك الصلاة وهو فعل الصلاة يكون منهيا عنه حرام، والنتيجة أن الأمر بالشيء وهو الإزالة يقتضي النهي عن ضده الخاص وهو الصلاة. وقلنا بأنه لو ناقشنا في واحدة من هذه المقدمات الأربع لبطل الاستدلال. والمصنف ركز بالمناقشة في المقدمة الثانية، وهي هل عدم المانع يعتبر مقدمة أو ليس مقدمة؟ فيناقش المصنف في هذه المقدمة الثانية بمناقشات ثلاث، في بعض الشروح ثلاث كما في منتقى الأصول للسيد الروحاني ذكرها ثلاثا، في بعض الشروح اثنتين كما في المحاضرات للسيد الخوي، فبعضهم قال ثلاث بعضهم قال اثنتان. فلاحظوا الآن ما الذي تستفيده، والذي يبدو لنا أنها ثلاث مناقشات وليست اثنتين، فالتفت لذلك فلاحظها الآن. المناقشة الأولى وهي مناقشة نقضية، وهي أنه لو توقف أحد الضدين على عدم ضده فكان عدم الضد مقدم للضد الآخر، للزم من ذلك توقف أحد النقيضين على عدم النقيض الآخر، وأن يكون عدم النقيض مقدمة لنقيضة. لأن بين النقيضين تمام التباعد والتنافر، بل المناصرة بين النقيضين أشد منها بين الضد، بين الضدين. فإذا كان عدم الضد مقدم لضده للزم من ذلك أن يكون عدم النقيض مقدم لنقيض، وهذا باطل بالضرورة. وبيان ذلك أن بين الإنسان، أن النسبة مثلا بين الإنسان واللا إنسان يعني عدم الإنسان هي التناقض، فالإنسان نقيضه عدم الإنسان، فبينهما تمام المنافرة والمباعدة ولا يمكن أن يجتمعان في مكان واحد. فنقول لو كان عدم الضد مقدم لضده لأجل المنافرة بينهما لكان عدم النقيض مقدم لنقيضة، لأنه بينهما تمام المنافرة، فيكون بالتالي عدم الإنسان، عدم الإنسان دقق، عدم الإنسان الذي هو نقيض الإنسان، عدم الإنسان، عدم الإنسان الذي هو نقيض الإنسان مقدمة، عدم الإنسان هذا الذي هو يعني عدم النقيض، الإنسان هو النقيض لعدم الإنسان، عدم النقيض يعني عدم الإنسان الذي هو نقيض عدم الإنسان، عدم الإنسان مقدمة يعني عدم النقيض، النقيض هو الإنسان، فعدم الإنسان هذا عدم النقيض مقدمة لنقيض الإنسان، فعدم الإنسان يعني عدم النقيض مقدمة للنقيض، فعدم الإنسان الذي هو عدم النقيض مقدمة للنقيض، وما هو النقيض؟ هو عدم الإنسان، الإنسان هو نقيض عدم الإنسان، فعدم النقيض هو عدم الإنسان، النقيض هو الإنسان، ما عدمه؟ عدم الإنسان، فعدم الإنسان يعني عدم النقيض مقدمة للنقيض الآخر، ما هو نقيض الإنسان؟ عدم الإنسان، لأن عندنا نقيضان، إنسان لا إنسان، فإذا قلنا بأن عدم النقيض مقدمة للنقيض الآخر، يعني ما هو النقيض؟ الإنسان، عدم النقيض يعني عدم الإنسان مقدم للنقيض الآخر وهو عدم الإنسان، فيكون الشيء متوقفا على نفسه، عدم الإنسان مقدم لعدم الإنسان، وهذا محال. نعيدها إن شاء الله. الآن عندنا نقيضان، ما هما؟ إنسان ولا إنسان، تمام، هذا نقيضان، الإنسان ولا إنسان. نجي للنقيض الأول وهو الإنسان، الآن بنمثل بالنقيض الأول وهو الإنسان، ما هو عدم النقيض للإنسان؟ عدم الإنسان، تمام، هذا نقيض الإنسان، عدم الإنسان. فإذا قلنا بأن عدم النقيض مقدم للنقيض الآخر، عدم النقيض مقدم للنقيض الآخر، يعني هذا عدم النقيض يعني عدم الإنسان، لأن النقيض الإنسان، فعدم النقيض يعني عدم الإنسان مقدم للنقيض الآخر، ما هو النقيض الآخر للإنسان؟ عدم الإنسان، فيكون عدم النقيض يعني عدم الإنسان مقدم للنقيض الآخر وهو عدم عدم الإنسان، فيكون الشيء مقدم لنفسه، عدم الإنسان مقدم لعدم الإنسان، وهذا محال. محاله، إذ لا يمكن أن يكون الشيء مقدما لنفسه. هذا إذا مثلنا بالنقيض الذي هو الإنسان، ويمكن أن نمثل بأن يكون النقيض هو عدم الإنسان. فهذا النقيض الآن عدم الإنسان، ما هو عدمه؟ عدم الإنسان. عدم الإنسان ما هو هذا النقيض الثاني الآن؟ عدم الإنسان ما هو عدمه؟ عدم الإنسان. عدم الإنسان يعني الإنسان. فنقول بالتالي بأن عدم النقيض وهو عدم الإنسان، لأن النقيض عدم الإنسان، فعدمه يعني عدم الإنسان مقدم للنقيض الآخر وهو الإنسان. فيكون عدم الإنسان الذي هو إنسان، لأن النفي إثبات، فالإنسان مقدمة للإنسان، وهذا محال. إذن لا يتشوش عليك المطلب، هذه المناقشة الأولى هي مناقشة نقضية، وحاصلها لو قلنا بأن عدم الضد مقدمة لضده، للزم أن نقول أيضا بأن عدم النقيض مقدمة لنقيضه، لأن بينهما تمام المنافرة، كما بين الضدين تمام التنافر، كذلك بين النقيضين، ولا يمكن أن نقول ذلك بذلك في النقيضين، لأنه يلزم توقف الشيء على نفسه. هذه المناقشة الأولى وهي مناقشة نقضية. طبعا هذه المناقشة البعض من الإعلام جعلها ضمن المناقشة الأولى التي سنشير إليها الآن، التي هي ثانية سنجعلها، لكن هذه لأنها نقضية ينبغي فرزها. هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، في إشكال، في عدم وضوح، في استفسار عن المناقشة الأولى؟ إذا لم يتضح الأمر تفضل، إذا اتضح ندخل في المناقشة الثانية. واضح؟ الحمد لله. المناقشة الثانية، أفاد المصنف بأنه، طبعا دقق معي، هذه المناقشة الثانية اختلفت الكلمات في بيانها وشرحها، حتى قال سيد المنتقى لا تخلو عبارة المصنف من تشويش، فيها تشويش. السيد أخوي فهم العبارة بفهم، السيد الروحاني فهمها بفهمه، المحقق الأصفهاني فهمها بفهمه، ترجع لمنتهى الدراية تجد فهما، ترجع لبعض الشروح الأخرى بداية الوصول تجد فهما، وكل فهم بفهمه. فالتفت من الآن أقول لك لماذا سميت كفاية؟ لأجل ذلك. خب، والذي سنختاره هو فهم المحقق الأصفهاني الذي يسمى بالعقل الفعال، لأنه هو الأقرب لفهم كلمات أستاذ، لأن الأخذ أستاذ المحقق الأصفهاني، وهو الذي شرح الكفاية نهاية الدراية 6 أجزاء شرح للكفاية. فالمحقق الأصفهاني أقرب لأستاذ، يجلس معاه، يأكل معاه، يذهبان معاه إلى الحرم، حرم الأمير، نعم، فهو أعرف بمقاصد أستاذه. فسنبين، وهو موجود طبعا في منتهى الدراية، إذا رجعت لمنتهى الدراية للسيد المروج تجد هذا الشرح والبيان، وهو نفس بيان المحقق الأصفهاني، لكن بعض الشروح بدون ذكر أسماء لن تجد هذا البيان. فالتفت، وحاصل هذه المناقشة الثانية هو أن بين الضد وعدم الضد الآخر تمام الملائمة وكمال الانسجام، فلا يوجد بينهما تنافر. فبين البياض وعدم السواد، لأن البياض ضد عدم السواد هو عدم الضد الآخر، بينهما تمام الملائمة وكمال الانسجام. فالتنافر بين الضدين إنما هو في عالم التحقق والوجود الخارجي، فلا يمكن أن يوجد الضدان في الخارج، يعني يوجد في الخارج في مكان واحد وفي زمان واحد السواد والتيار. وأما في عالم الرتب فلا يوجد تنافر بين الضدين، فإن رتبة البياض ورتبة السواد واحدة، ولا يتقدم أحد الضدين على الآخر، لأنه ليس بينهما علية ومعلولية حتى نقول البياض سابق على السواد لأنه علة، أو السواد سابق على البياض لأنه علة، لا، بل البياض والسواد بينهما تمام الملائمة في عالم الرتب، يجتمعان في عالم الرتبة، هما في رتبة واحدة، لأنه ليس بينهما علية ومعلولية، فليس أحدهما متقدما على الآخر، بل هما في رتبة واحدة.
لأنهما في رتبة واحدة بينهما معلولية.
نعم. وأما في عالم التحقق والخارج فلا يوجدان معا، في مكان واحد وفي زمان واحد. إذن فالضدان يوجدان في رتبة واحدة، فالبياض والسواد في نفس الرتبة. دقق دقق مولاي. وبما أن البياض والسواد في رتبة واحدة فكذلك نقيض كل واحد منهما في نفس الرتبة. فمثلا نقيض السواد هو عدم السواد، ونقيض البياض هو عدم البياض، وهما أيضا في رتبة واحدة، لأنه ثبت في المنطق بأن النقيضين في رتبة واحدة، فالبياض ولا بياض في نفس الرتبة، والسواد ولا سواد في رتبة واحدة. إذن كما أن الضدين دقق في رتبة واحدة، كذلك النقيضين في رتبة واحدة. وبالتالي ما الذي نروم أن نقوله إلى الآن ما بينا؟ وبالتالي يكون الضد وعدم الضد الآخر في نفس الرتبة. فالبياض مثلا وعدم السواد في رتبة واحدة، لا أن عدم السواد متقدم رتبة على البياض حتى يكون مقدمة وعلة، بل البياض والسواد في نفس الرتبة، وكذلك البياض وعدم السواد. أما أن البياض والسواد في نفس الرتبة، لما قلنا بأن الضدين في رتبة واحدة، وأما أن البياض وعدم السواد أيضا في رتبة واحدة لأن النقيضين في رتبة واحدة، وبما أن السواد وعدم السواد في رتبة واحدة فكذلك يكون البياض وعدم السواد في نفس الرتبة، لأن البياض وضده وهو السواد في رتبة واحدة، والنقيضان في رتبة واحدة، يعني السواد وعدم السواد في نفس الرتبة، فيكون البياض وعدم السواد في رتبة واحدة، لا أن عدم السواد متقدم رتبة على البياض حتى يكون مقدمة. إن شاء الله واضح الحين بعد. هذا كلام من؟ محقق الأصفهاني من أهل أصفهان، لكنه مدفون بحضرة أمير المؤمنين عليه السلام. فبالتالي يتحصل لدينا بأن بين الضد وعدم الضد الآخر كمال الملائمة والانسجام، ولا يكون عدم الضد مقدمة للضد الآخر، لأنه إنما يكون مقدمة لو كان متقدما في الرتبة عليه، لو كان العدم متقدم رتبة على الضد، لكنهما في رتبة واحدة، ومع كونهما في رتبة واحدة إذا لا تتصور المقدمية. واضح؟ هذا بيان من؟ المحقق الأصفهاني. الحمد لله. المناقشة الثالثة، لو قلنا بأن عدم الضد مقدم لضده للزم من ذلك الدور وبيانه بأن يقال، لو قلنا بأن عدم الصلاة مثلا مقدمة للإزالة من باب توقف وجود الشيء، يعني الإزالة على عدم المانع وهو الصلاة، للزم من ذلك أيضا أن يقال بأن عدم الضد متوقف على وجود ضده الآخر، فعدم الإزالة، عدم الضد يعني عدم الإزالة متوقف على وجود الصلاة، فإذا وجدت الصلاة انعدمت الإزالة من باب توقف عدم الشيء، يعني عدم الإزالة، توقف عدم الشيء يعني عدم الإزالة على مانعه، على وجود مانعه وهو الصلاة. إذن فكما أن عدم الضد مقدمة لوجود الضد، فعدم الإزالة مقدمة لوجود الصلاة، فكذلك أيضا وجود الضد مقدمة لعدم الضد الآخر، فوجود الصلاة مقدمة لعدم الإزالة، وبالتالي يلزم توقف الشيء على نفسه، يعني توقف الإزالة على الإزالة والصلاة على الصلاة. كيف؟ لأننا قلنا بأن وجود الصلاة وجود الضد متوقف على عدم الإزالة، فوجود الصلاة متوقف على عدم الإزالة، فوجود الصلاة معلول لعدم الإزالة، مع أننا قلنا الآن بأن عدم الإزالة معلول لوجود الصلاة، فإذا وجدت الصلاة انعدمت الإزالة، فصار وجود الصلاة معلول لعدم الإزالة وعلة أيضا لعدم الإزالة، فوجود الصلاة بالتالي علة لنفسه، لأنه علة لعلته فيكون علة لنفسه. إن شاء الله غير واضح، يحتاج إعادة بيان، يحتاج الآن واضح عندكم بأن البرهان قائم على أن عدم الضد مقدمة لضده، فعدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة، هذا البرهان قائم على ذلك أن عدم الصلاة مقدمة للإزالة. نحن الآن في هذه المناقشة نقول لو سلمنا بأن عدم الضد مقدمة للضد الآخر للزم من ذلك الدور. كيف؟ نقول كما أن وجود الضد يعني الإزالة متوقف على عدم ضده يعني على عدم الصلاة، كذلك عدم الضد يعني عدم الصلاة موقوف على وجود الإزالة. لأن مثلاً عدم الصلاة إذا وجدت الإزالة مثلاً فيكون التوقف من الطرفين، كما أن العدم يتوقف على وجود الضد كذلك وجود الضد يتوقف على عدم الضد الآخر. فبالتالي نقول وجود الإزالة موقوف على عدم الصلاة من باب توقف الشيء على عدم ضد، والحال أن عدم الصلاة موقوف على وجود الإزالة من باب توقف عدم الضد على وجود الضد الآخر. فبالتالي يكون وجود الإزالة متوقف على وجود الإزالة. لماذا؟ لأن وجود الإزالة موقوف على عدم الصلاة، وعدم الصلاة موقوف على وجود الإزالة، وإلا لو وجدت الصلاة لم توجد الإزالة. إذن فوجود الإزالة موقوف على عدم الصلاة، وعدم الصلاة موقوف على وجود الإزالة، فتوقف وجود الإزالة على وجود الإزالة. هذا بالنسبة للوجود، وجود الضد متوقف على عدم ضده، وكذلك العكس يعني عدم الضد متوقف على وجود ضده. عدم الضد ما هو؟ عدم الصلاة. عدم الصلاة موقوف على وجود الإزالة. متى كان عدم الصلاة؟ إذا وجدت الإزالة. ووجود الصلاة ما يتحقق إلا إذا انعدمت الصلاة، فعدم الصلاة متوقف على عدم الصلاة، كما أن وجود الإزالة متوقف على وجود الإزالة. هذه مناقشات ثلاث، وأرجوك يا مولاي لا تستغرب ولا تستوحش من مناقشة الدور تقول عن الدور ما دخل في راسي ما استوعب، هذا مذكور في الحلقة الثانية، مو مطلب جديد، حتى الحلقة الثالثة جبته معي حتى أؤكد لك. هذه الحلقة الثالثة السيد الشهيد صرح جاب برهان المقدمية وناقشة بمناقشتين، مناقشة ما ذكرها الأخون، المناقشة الثانية الدور التي هي المناقشة الثالثة هنا. قال ونجيب على هذا البرهان بجوابين. جواب الأول هذا مو مذكور في الكفاية، سنشير له الآن. جواب الآخر يا مولاي الجواب الثاني هذا آخر الصفحة، لاحظ أن افتراض المقدمية يستلزم الدور. بيّن قال لن أبيّن كما أشرنا إليه في الحلقة السابقة. فلاحظ الحلقة السابقة يعني الثانية بعد مو الأولى. فلاحظ إذن فإشكال الدور ليس فيه وحشة ولا غرابة عليك، مر عليك في الحلقة الثانية يا مولاي، فراجعه هناك. لا بد تراجع المطالب، إذا كنت دارسا لأصول مظفر راجع أصول مظفر حلقات، راجع حتى تستعيد المطالب وتستجمعها، لأن دي مطالب عقلية مو سهل بن زياد ثقة وضعيف، حتى حفظ سهل بن زياد ثقة ضعيف ولا محمد بن سنان ثقة وضعيف الأمر سهل، لا هذه مطالب تحتاج إلى مراجعة. هذه طبعا مناقشات ثلاث من قبل المصنف في ماذا؟ في المقدمة الثانية. طبق الآن العبارة ثم نكمل. وهو توهم فاسد، وهو توهم فاسد يعني ما هو التوهم الفاسد؟ القول بأن عدم المانع مقدمة، القول بأن عدم المانع من المقدمات توهم فاسد. ويناقش المصنف بثلاث مناقشات. الآن هذه المناقشة التي نحن جعلناها مناقشة ثانية هو يذكرها أولا، وذلك لأن المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقق. يعني التنافر بين البياض والسواد يقتضي ماذا؟ أنهما لا يجتمعان في الخارج فقط. البياض والسواد بينهما تنافر، يعني لا يجتمعان في عالم التحقق وعالم الوجود الخارجي فقط. لكن في عالم الرتاب ما في تنافي بينهما، في عالم الرتب يجتمعان البياض والسواد في رتبة واحدة لا مشكلة، لأنه ما بينهما علية ومعلولية، هما في رتبة واحدة. وحيث لا منافات أصلاً بين أحد العينين، يعني الآن فارغ على أن الضدين في رتبة واحدة. دقق، إذا كان الضدين في رتبة واحدة نجي الآن النقيضين أيضا في رتبة واحد، فالبياض والسواد في رتبة، البياض وعدم البياض أيضا في رتبة، السواد وعدم السواد في رتبة، فبالتالي يكون بين الضد وعدم الضد كمان الملائمة، لأنهما في رتبة واحدة، السواد وعدم البياض في رتبة واحدة. وحيث لا منافاة أصلا بين أحد الضدين العينين، يعني البياض افترض، وما هو نقيض الآخر وبديله، يعني عدم السواد، بين البياض وعدم السواد لا منافاة بين البياض وعدم السواد، أو السواد وعدم البياض، بل بينهما كمال الملائمة. لماذا بينهما كمال الملائمة؟ لأنهما في رتبة واحدة، ليس بينهما علية ومعلولية كما قلنا. البياض وعدم السواد في رتبة واحدة، لا أن عدم السواد علة وكذا، كما أن بين الضدين يعني السواد والبياض كمال الملائمة في رتبة واحدة، بين النقيضين يعني البياض ولا بياض، السواد ولا بياض، رتبة واحدة، وبين الضد وعدم الضد الآخر كمال الملائمة يعني في رتبة واحدة، بل بينهما كمال الملائمة. كان أحد العينين يعني البياض مع نقيض الآخر يعني عدم السواد وما هو بديله في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين. ها إذا كان في مرتبة واحدة إذن ما في تقدم واحد على الآخر حتى يكون هذا مقدمة، من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر، يعني تقدم عدم السواد على البياض، حتى نقول عدم السواد مقدمة للبياض أو عدم الصلاة مقدمة للإزالة. بينهما بين الصلاة بين الإزالة وعدم الصلاة تمام الملائمة في رتبة واحدة كما لا يخفى. هذه المناقشة الثانية. الآن المناقشة الأولى التي أشرنا إليها اللي قلنا مناقشة نقضية، يقول فكما أن المنافاة بين المتناقضين يعني الإنسان ولا إنسان كما بينا لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر، كذلك في المتضادين، يعني كما أن التنافي بين النقيضين الإنسان ولا إنسان لا يقتضي تقدم اللا إنسان على الإنسان وأن يكون اللا إنسان مقدمة لوجود الإنسان، أن يكون عدم النقيض يعني عدم الإنسان مقدمة لوجود الإنسان، كذلك في الضدين. فكما أن النقيضين لا يكون بين أحدهما وعدم الآخر مقدمية، كذلك الضدين أيضا لا يكون بين أحدهما وعدم الآخر مقدمية. وبينا هذا كيف، لأنه يلزم في النقيضين أن يتقدم الشيء على نفسه. إن شاء الله غير واضح. واو الحمد لله. المناقشة الثالثة، كيف مولاي ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء على عدم ضده، لو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء يعني وجود الإزالة على عدم ضده يعني على عدم الصلاة، من باب توقف الشيء يعني الإزالة على عدم المانع يعني على عدم الصلاة، شيء توقف على عدم المانع، لاقتضى توقف عدم الضد يعني عدم الصلاة على وجود الشيء، عدم الصلاة على وجود الشيء يعني على وجود الضد وهو الإزالة. من أي باب؟ من باب توقف عدم الشيء يعني العدم على المانع، على مانع، على وجود المانع يعني. فكما أن الوجود يتوقف على عدم المانع، نقول العدم يتوقف على الوجود. بداهة يا مولاي ثبوت المانعية في الطرفين، كما أن على كل وكون المطاردة من الجانبين. كيف؟ يعني كل واحد يمنع من الآخر. فالصلاة وجود الصلاة مانع من الإزالة، فلا بد من عدمها. وكذلك ماذا؟ عدم الإزالة مانع من وجود الصلاة، وكون المطاردة من الجانبين وهو دور واضح. على كل حال يا موالين الأعزاء، هذه مناقشات ثلاث من قبل الآخند الخراساني. المناقشة الرابعة لهذه المقدمة، وقد أشار إليها جمع من الأعلام كالمحقق النائيني في أجود التقريرات، وأشار لها سيدنا الخوئي في المحاضرات، وهي التي أشار لها الشهيد الصدر قدس سره أيضا في الحلقات، فليست جديدة عليك، مرت عليك. بأن العلة التامة مركبة من أجزاء ثلاثة: المقتضي وهو السبب الذي يترشح منه الأثر، كالنار التي يترشح منها الإحراق، والشرط وهو الذي يكون دخيلا في ترشح الأثر من قبل المقتضي، كالاقتراب أي اقتراب النار من الجسم، فهو شرط في تأثير النار بالإحراق، وعدم المانع وهو الذي يمنع المقتضي من التأثير، كالرطوبة التي تمنع النار من إحراق الجسم. وبين هذه الأجزاء الثلاثة علاقة الطولية، فليست هي في عرض واحد، فلا يكون هناك مانع إلا إذا وجد المقتضي وتحقق الشر، فلا يقال بأن الرطوبة مانعة من احتراق هذا الجسم إلا مع افتراض وجود النار وافتراض اقتراب الجسم بالنار. وأما لو لم توجد نار أو لو لم يوجد اقتراب، فلا يقال الرطوبة مانع من احتراق هذا الجسم، بل هو من باب السالبة بانتفاع المنظور، فلا يتحقق المانع إلا مع فرض وجود المقتضي ووجود الشرط. فإذا اتضح ذلك نقول
بأنه لا يمكن أن يكون عدم الضد
أو عفوا لا يمكن أن يكون الضد
مانعا من ضده الآخر إلا مع فرض وجود المقتضي والشرط، وإلا فلو لم يوجد المقتضي والشرط فلا يقال له بأنه مانع. واضح؟ فإذا اتضح ذلك نقول بأنه إذا أراد المكلف مثلا الإزالة، إزالة النجاسة، فلا يمكن أن تتصف الصلاة بالمانعية وأن نقول بأن الصلاة مانع من وجود الإزالة إلا مع فرض وجود المقتضي للصلاة والشرط للصلاة حتى تتصف الصلاة بأنها مانع، فيلزم عدم المانع. وأما مع عدم وجود المقتضي لها من الأصل والشرط لها من الأساس فلا يصح وصفها بأنها مانع. ومن المعلوم جدا بأن المكلف عند إرادته الإزالة لم يرد الصلاة، لا يمكن أن توجد إرادتان عنده في وقت واحد، فإذا أراد الإزالة لم يرد الصلاة فلا مقتضي بالتالي للصلاة من الأصل، ومع عدم مقتضي لها يعني عدم وجود إرادة لا يمكن أن تكون الصلاة مانعا من إزالة، فلا تتصف الصلاة بالمانعية لأنه إنما يصح وصفها بالمانعية لو كان هناك لها مقتضي، ومع إرادة المكلف الإزالة فإنه لا مقتضي للصلاة، وإذا لا مقتضي لها لا تتصف بالمانعية، وإذا لم تتصف بالمانعية لا يصح أن يقال بأن عدمها مقدمة لأنها أصلا ليست مانعا من الأصل، لا يكون عدمها مقدمة. هذا هو أو هذه المناقشة الرابعة وهي مذكورة في الحلقة الثالثة يا مولاي، وأشار لها من قبل المحقق النائيني وذكرها سيدنا الخوئي بأن الضد لا يمكن أن يتصف بأنه مانع لضده. لماذا الضد ما يتصف بأنه مانع ضده؟ لعدم وجود مقتضي له، لأن المقتضي يكون لأحد الضدين فقط وليس مقتضي لهذا ولذاك، فإذا وجد المقتضي لهذا الضد لا يوجد مقتضي للضد الآخر، وإذا لا يوجد مقتضي للضد الآخر لا يمكن أن يوصف بأنه مانع، وإذا لم يوصف بأنه مانع لا يمكن نقول أن عدمه مقدم.
واو مقتضي الصلاة بإرادة المكلف.
كيف؟
ليش ربطنا مقتضي الصلاة بإرادة
أحد المكلف؟ إذا أراد يصلي يصلي، أراد يزيل يزيل، مجبور.
لا مقتضي الصلاة مرتبط بإرادته.
من الذي يصلي؟ إذا أراد المكلف أن يصلي وجد المقتضي، الشرط أن يتوضأ، أن يستقبل القبلة، أن شروط مذكورة. المانع ما هو؟ منتفي، ما في مانع فيه منها مثلا إرادة المكلف، هذا المقتضي الصلاة. هذه هي المناقشة الرابعة. إذن اتضح لدينا بأن هناك أربع مناقشات للمقدمة الثانية. الآن نكتفي بهذا المقدار أو نناقش المقدمة الثالثة أيضا ونناقش المقدمة الرابعة كذلك، ولا نحصر أنفسنا بمناقشة مقدمة واحدة حتى يكون ذلك أقوى
في رد هذا البرهان فنناقش أيضا المقدمة الثالثة، فنقول يمكن المناقشة أيضا في المقدمة الثالثة، وهي أن مقدمة الواجب واجبة بما ذكره سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه كما في المحاضرات جزء 44 صفحة 320، وحاصله بأنه لا دليل على أن مقدمة الواجب واجبة. فإن جميع الأدلة المستدل بها من الوجدان وغيرها وغيره غير تامة، بل لو قلنا بوجوب المقدمة وجوب شرعي للزم من ذلك اللغوية. ولذلك أنقل لك نفس كلام السيد الخوي حتى تتشجع لمراجعته، يقول وأما الكبرى وهي وجوب مقدمة الواجب فقد تقدم الكلام فيها، وقلنا هناك أنه لا دليل على ثبوت الملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدمته، ما في دليل. وما ذكروه من الأدلة على ذلك قد ناقشناها واحدا بعد واحد، بل ذكرنا هناك مضافا إلى أن الوجدان حاكم بعدم ثبوت الملازمة بينهما أن إيجاب المقدمة شرعا لغو محض لا يترتب عليه أثر أصلا. هذه المناقشة طبعا ذكرها السيد الخوي على هذا البرهان، يعني قال ما نقتصر فقط على مناقشة المقدمة الثانية، بل نناقش حتى في المقدمة الثالثة بأن مقدمة الواجب من الأصل ليست واجبة، فبالتالي لا يكون عدم الصلاة واجب بالوجوب الشر. لكن ذكرنا في الدرس السابق، من يتذكر، أن سيدنا الشهيد الصدر قال لابد أن نفصل الكلام، وهذا مذكور في الحلقة السابقة، وجاي لك الحلقة حتى أراويك، لا تقول ما مر علي في الحلقات، هذا شوف معلم الصفحة في الحلقة الثالثة الشهيد الصدر نص على ذلك، قال ما مقصودنا بالحكم بالوجوب، هل الوجوب يعني الاعتبار أو الإرادة والشوق؟ حدد. لاحظ هذا في أي بحث ذكره، في أي بحث، في بحث يا مولاي الوجوب الغيري للمقدمات هناك بعنوان تحقيق الملازمة، هناك فصل الشهيد، هذا التفصيل هو آخر ما وصل له علم الأصول اليوم. علم الأصول من أيام المفيد صاحب التذكرة بأصول الفقه إلى اليوم، هذا آخر ما وصل إليه علم الأصول، النتيجة التي وصل لها الشهيد الصدر. لاحظ يقول والصحيح إنكار الوجوب الغيري، ما في وجوب للمقدمة في مرحلة الجعل، الاعتبار اللي قال السيد أخوي لغو الجعل والإيجاب، لكن مع التسليم بالشوق الغيري في مرحلة الإرادة، في مرحلة الإرادة يوجد، وإلى آخر كلامه صفحة تقريبا، وذكر البرهان على ذاك أنه لماذا لا يوجد في مرحلة الجعل، قال لأن لغو. لماذا يوجد في مرحلة الشوق، يقول للتلازم بالوجدان نشعر أن من أحب الحج أحب السفر، من اشتاق إلى هذه المقدمة اشتاق إلى مقدمته. إذن فلا بد أن تلتفت يا مولاي لذلك، فهل الحكم هو عبارة عن الاعتبار والجعل؟ إذا قلنا الحكم هو الاعتبار والجعل كما قال سيدنا الخوئي لا نقول بوجوب المقدمة، أما إذا قلنا الحكم لا نحصره بالجعل، لا يكفينا الإرادة، فيمكن بالتالي أن نقول بأن المقدمة واجبة وجوبا شرعيا ولو لم يكن هناك اعتبار مبرز من قبل المولى. المناقشة في المقدمة، ويمكن المناقشة أيضا في المقدمة الرابعة، وأسألك الدعاء مختصرة جدا جدا، ويمكن المناقشة أيضا في المقدمة الرابعة وهي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بما أفاده سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه كما في المحاضرات جزء 44 صفحة 337 بأنه لا دليل على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده العام يعني عن نقيضه فإذا وجب ترك الصلاة حرم فعلها لا دليل على ذلك لا عقلا ولا شرعا فبالتالي لا دليل على أن الأمر بالضد يقتضي النهي عن ضده العام فإذا لا دليل على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام لا دليل أيضا على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص إذن العام السيد أخوي ناقش فيه فكيف بالخاص إذن هذا تمام الكلام في هذا البرهان بمقدماته الأربع واتضح لديك أنك في فتحة للمناقشة في المقدمة الثانية كما ناقشها المصنف وذكرنا أربع مناقشات عليها وكذلك في سعة في مناقشة المقدمة الثالثة وإن لم يشر المصنف وفي فسحة لمناقشة المقدمة الرابعة وهي التي سنحققها لاحقا إن شاء الله تعالى إذن هذا البرهان الحمد لله أن غير سام بعد ما في جبك لا سامع وما أدري لا خلاص أيام الحلقة نسألكم الدعاء الآن كفاية حر إما توافق الآخر بأن هذا البرهان غير سام أو أنك ترد عليه وتقول البرهان تام طبعا من جاء سلطان العلماء كل العلماء الذين تلوا لم يروا هذا البرهان تام أول من ناقش في هذا البرهان سلطان العلماء والذين من بعد كلهم وافقوا كلامه ولا قبل المشهور لا واضح بديهي هذا البرهان أن عدم الضد مقدمة على كل حال والحمد لله رب العالمين